الإسلام الورى، وأقفوا طريقا به الصالحون
وضوء الرشاد وحاز العلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم به أقتدي. هذا البرنامج الذي نعيش وإياكم من خلاله مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جوانب شتى من حياتنا، هذا الهدي الذي نحتاج إليه أشد من حاجتنا إلى الغذاء وإلى الكساء وإلى الماء، لأن هديه صلى الله عليه وسلم هو حياة الروح، وحياة الروح مقدمة على حياة الأبدان. أيها الأحبة، في هذه الحلقة سنتناول هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الجيران، فالجيران وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم، أوصى بهم وحث على العناية بهم. سنتعرف على شيء من هديه في هذا الجانب مع ضيفنا فضيلة الشيخ صلاح بن علي الزيات، فأهلا وسهلا به. حياكم الله شيخ صلاح.
الله يحييك.
يتجدد اللقاء بكم مرة أخرى، ونأنس بهذا اللقاء في الحقيقة. الجار له عناية خاصة، اهتم الإسلام بالجار وأوصى به وصية خاصة، نريد أن ندلف في مقدمة إلى هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، بداية لا شك أن الناس تربطهم في حياتهم جملة من الروابط، روابط النسب والمصاهرة والزمالة، وأيضا رابطة الجوار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أولى هذه الرابطة عناية خاصة، فوجه فيها توجيهات كثيرة، وأمر فيها بأوامر، وشرع فيها تشريعات تدل على أهمية هذه الرابطة. ولا شك أن سكن الرجل بجانب الآخر لها تأثير على الإنسان، فبحاجة هذين المتجاورين أن يحسن أحدهما إلى الآخر ويراعي كل واحد منهما جاره، فمن هنا جاءت الحاجة للتوجيهات النبوية في هذا السبيل. ذكر عبد الله رضي الله عنه وأرضاه معنى يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنما جعل للجار حقا في رفد جاره وفي حتى في مال جاره. ونحن جميعا نذكر حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني من شدة عناية جبريل عليه السلام بحق الجار بالغ في إيصاء النبي صلى الله عليه وسلم به، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار يمكن أن يكون له حظ في الميراث،
في ورث جاره
بالضبط. وأيضا يدل على هذا المعنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أنه قال: لقد أتى علينا زمان وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. يقول: فقد صار الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق يوم القيامة بجاره يقول: يا ربي هذا منعني رفده ومنعني خيره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
هذا يدل يا شيخ صلاح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الشريعة عموما أرادت هذا المجتمع المسلم مجتمعا مترابطا قويا، يعني مجتمعا علائقه تنبني على أسس قوية، ولهذا هذه الحقوق، لعلكم ستفصلون في هذا في بقية حديثكم، هذه الحقوق التي بينها الإسلام يعني نهايتها مجتمع مترابط وقوي. نريد حقيقة أمثلة على ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العناية بحقوق الجار.
اللهم صل وسلم على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم من اهتمامه بالجار وبهذه الرابطة، رابطة الجوار، كان صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لاحظ الشرط، فليكرم جاره.
لا إله.
فلاحظ كيف أن يرتبط الإيمان بهذا السلوك، ويرتبط الإيمان بحق الجار. فإيمانك بالله واليوم الآخر مرتبط ارتباطا وثيقا بقيامك بحق الجار. وفي اللفظ الآخر قال فليكرم جاره، وقال فليحسن إلى جاره، أمر بالإكرام وأمر بالإحسان للجار.
جميل، كأننا نفهم إذا وجد الإكرام والإحسان ينبني عليه الأجر، كأننا نفهم أيضا أن الإيذاء هذا ينبني عليه وزر عظيم.
صحيح الجار. صحيح، بل إن إيذاء الجار فضيلة الشيخ في الواقع هو وزره مضاعف، وإثمه ليس كإيذاء غيره، فلما يعظم الحق تعظم الإساءة فيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه.
الله
بوائقه شره. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء الجار بحيث إنه نفى عنه الإيمان لإيذائه جاره، فالجار لقربه حقه عظيم. فإذا انقلب الإحسان والإكرام إلى إيذاء لا شك أن هذا هو قلب للمعاني الشرعية. ويؤكد هذا المعنى أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة مستفهما معلما قال أي الذنب أعظم؟ فقال صلى الله عليه وسلم مبينا لهذه الذنوب العظيمة، قال صلوات الله وسلامه عليه في جملتها وأن تزاني بحليلة جارك.
لا حول ولا قوة.
فجعل الزنا بلا شك في كل صوره محرم،
جريمة،
وهو من الكبائر وهو من الجرائم، غير أن هذه الجريمة إذا وقعت في حق الجار الذي يفترض أن يأمن جاره وأن يطمئن لعرضه عنده،
هذه من أعظم الغدرات،
فبالتالي يكون إثمه مضاعف، وهذا الذنب من الذنوب الكبيرة التي هي عند الله تبارك وتعالى من الذنوب الثلاثة الضخام الكبار، أن تزاني بحليلة جارك. فهذا يؤكد ما تفضلت به من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عظم حق الجار فقد عظم إيذاءه، فإثمه مضاعف.
جميل جميل. طيب هذا الملمح الجميل الذي يعني أصبحنا نفقده كثيرا، يعني وكان كبار السن يحرصون عليه كثيرا، وهو لعل له أصل في الشريعة. أحيانا كانت جداتنا وأمهاتنا إذا صنعنا طعاما أو شيء من هذا القبيل تفقدوا الجيران به، هذا الملمح بدأنا نفقده يا شيخ صلاح. هل يعني تمتعنا بشيء من ذلك يا شيخ؟
هذا المعنى فضيلة الشيخ وكما ذكرت كان موفورا موجودا، لكن يبدو مع اختلاف الناس ونوع من أنواع الغفلة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ضعفت مثل هذه السلوكيات العظيمة. هذا المعنى الذي ذكرته وهو الإهداء للجار وإعطاؤه مما عنده ورد عن الصحابة رضي الله عنهم الذين تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا عندنا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنه وأرضاه، كان إذا ذبحت عنده شاة نادى غلامه فقال أعطي جارنا اليهودي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يوجه بإعطاء الجار من ذبيحته مع أن الجار
يهودي وليس
مسلما. بالضبط، فما الحال لو كان الجار مسلما؟
الأجر أعظم،
الأجر أعظم وحقه أوفر.
صحيح،
فيكون هذا المعنى متأكدا فيه.
جميل جدا، جزاكم الله خير يا شيخ صلاح على هذه الإشارات المهمة، وسنستكمل الحديث بإذن الله تعالى ولكن بعد تقرير قصير بإذن الله تعالى. أيها المشاهدون الكرام، الآن حان الوقت لننتقل وإياكم إلى تقرير قصير ثم نعود سويا بإذن الله تعالى.
هذا البرنامج برعاية حمد الحصين الخيرية. عبد العزيز شاب في 26 من العمر، قرر أن يكون له دور فاعل مع جواره الذين يسكنون حول بيته بما يعود بالتواصل معهم بالنفع والفائدة الكبيرة لهم. قام عبد العزيز بتأسيس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي سماها جيران البركة، تضم كافة أبناء الجيران ممن يقاربه بالعمر، يبعث لهم عبر هذه الصفحة بجديد الفعاليات الاجتماعية في مدينتهم وحيهم وأخبار النشاطات الرياضية المحلية ومواعيدها وصورها ومستلزمات الصيانة والطوارئ والإصلاحات الخاصة بشارعهم، يذكرهم بالمناسبات والأعياد وأيام الصيام ومواسم العبادة، وكذلك يرسل لهم رسائل دعوية وتوعوية وثقافية بشكل يومي فيها من الفائدة والنفع الكبير.
كل نهاية أسبوع يكون بنا زيارة واجتماع من المغرب لصلاة العشاء، دائما كل كل أسبوع الحمد لله يكون في تواصل بين الجيران في العمارة، يكون القهوة عند الليلة عند هذا، الأسبوع الجاي عند اللي بعده، زي كذا يعني.
والله على حسب المناسبات، لا صار عمري ولا في شيء نزوره
باستمرار يعني، لابد زيارة الجار واجب يعني.
والله أنا دائما مو أزور أسأل عنه يعني، يوميا من حصله عند الباب والله رايح وياي عليه، أسلم عليه وأسأل عنه.
جاري على طول أزوره، على طول متواصل معه.
والله جاري معه دائما يعني في المسجد حوله ما بعيد، تقريبا يومي شكل يومي.
اعتاد عبد العزيز كذلك على أن يصطحب معه أحد أصدقائه إلى بعض الدروس العلمية الدورية في مدينتهم، ومن أجمل ما قام به عبد العزيز مرة هو شراء كمية من التمور الفاخرة ووزعها في شهر رمضان على كل بيت من بيوت جيرانه بكمية بسيطة.
والله لا صراحة، لكن يكون تعرف الجار بعض الأحيان يعني إذا مريت السوق خاصة في سوق الخضار سوق الفواكه تعطين يعني جزء من اللي بتجيبه يعني.
لا والله ما يات مناسب إن أشتري الهدية.
لا والله هدايا ما إلا هدايا عادية يعني موسمية زي التمور زي شغلة زي كذا،
مو على طول في الأعياد كذا في المناسبات كذا.
ما بنجيب هدايا بس ننعزم نجيب له يعني كرامة وليمة.
أقول مجرد عزائم بيننا وبين بعض يعني يعزم زي كذا.
لقد أدرك عبد العزيز أن ثمة مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقه تجاه جيرانه ولهم حقوق تجاهه، كيف لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا البرنامج برعاية حمد الحصين الخيرية.
حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد بعد هذا التقرير القصير، ونعود وإياكم لاستكمال محاور هذه الحلقة والتي نتحدث فيها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الجار. حياكم الله الشيخ صلاح.
وحياك.
نستكمل الحقيقة ما كنا في الحديث بصدده فيما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيران.
الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى ملمح قد يخفى على بعض الناس في التعامل مع الجيران. هذا الملمح هو أن بعض الجيران قد يتلطف بهدية إلى جاره.
نعم.
وهذا حق، لكن لن نتكلم عن هذا، سأتجاوزه للكلام عن موقف المهدى إليه من الجيران. بعض الناس إذا وجد الهدية مثلا ليست بذات قيمة كبيرة، ربما أنه تسخطها ما قبلها، رأى أنها إساءة في حقه. النبي صلى الله عليه وسلم وجه في هذا السبيل بتوجيه عظيم.
جميل، نستمع إليه.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشات.
يا سلام.
فرس نشات يعني بعضهم يقول هو العظم الذي عليه لحم قليل، وقيل هو الظلف، المقصود أنه قطعة لا يهتم بها من الذبيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه المرأة المسلمة عندما يهدى إليها من جيرانها ولو هذا الأمر اليسير فإنها لا تحقره.
يا سلام.
ولكن يقع منها موقعا حسنا فتثني به وتشكر صاحبته، وهذا ملمح الحقيقة نفسي وأدبي رفيع من النبي صلى الله عليه وسلم.
والهدية بمعناها وبقيمة من أهداها، وليست بثمنها أو كانت غالية أو رخيصة،
وهذا معنى قد يقطع المعروف.
أدب عظيم، أدب عظيم جدا.
صحيح.
نعم الشيخ نستكمل.
أنا كنت أقول يا شيخ أن الإعراض عن هذا الهدي النبوي سيقطع المعروف. بين الناس. فإن الإنسان ربما تردد ألف مرة قبل أن يراعي جاره بهدية ويتلطف معه بشيء يعطيه إياه بسبب أنه يرى أن هذا الأمر قد يكون يسيرا أو كذا. النبي صلى الله عليه وسلم فتح هذا الباب، فاقبل ما هدي لك فهو لطف من جارك. جميل. دون أن يشدد في هذا.
وهذا فيه توجيه لو تأكدون عليه الشيخ صلاح فيما يتعلق أحيانا بعض الناس يعني يحقر هدية جاره، يحقر عطاء جاره لأنه والله مثلا أقل منه مالا أو أقل منه قدرة أو أنه فقير أو شيء من هذا القبيل، أحواله مستورة. فليت توجيه في هذا الجانب يعني حقيقة قبل أن نستكمل ما تتحدث.
وفي الواقع أن ليس من شأن أهل المروءات لا من الرجال ولا من النساء التعامل مع الآخرين بلون من الترفع أو التكبر أو النظر إلى الناس شزرا واحتقارا، ليس هذا من شأن أهل المروءات. بل شأن المؤمن كما جاء عن بعض السلف أنه ما قابل أحدا من المسلمين إلا وقع في نفسه أنه أفضل منه. فالجار ينطبق عليه ما ينطبق على غيره، فالمتعين على المسلم أن يعني ينظر إلى جيرانه نظرة تقدير ونظرة حب واحترام بعيدا عن مثل هذه السلوكيات غير السوية. أيضا من المسائل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجار أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه أيضا لمعنى تكلمنا عن طرف منه سابقا وهو تفقد الجيران بالطعام. نحن ذكرنا أنه يشرع للإنسان أن يهدي إلى جاره، وذكرنا حديث عبد الله بن عمرو. المعنى الآخر أن الجار قد يكون ذا حاجة، فليست هي هدية وإنما هي هدية وقد تكون أيضا صدقة فوق هذا. فالجار قد يكون قليل ذات اليد محتاج، فيجب على الإنسان أن يتفقد جيرانه، طعموا شربوا هم في حاجة. وفي هذا السبيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره جائع. فيها إشارة في الواقع إلى مشروعية التفقد، السؤال عن الأحوال، لأنك كيف ممكن يأتي سائل فيقول كيف أكتشف هذا سر؟ نعم البيوت أسرار، ولكن قرب السكن يوجب على الإنسان مسؤولية البحث، السؤال عن ذوي الحاجة لسد حاجاتهم وخلتهم.
أنا أظن يا شيخ يعني واسمح لي أنه أصبح سرا لما ضعفت العلائق. قديما يعني لو سكن رجل غريب في الحي عرفه أهل الحي جميعا ودعوه، وأهل الحي يعرف بعضهم بعضا، يعرف الغني منهم الفقيرة والضعيف يعرف القوية والعكس أيضا صحيح. لكن لما هذه العلائق تقطعت أصبحت أسرار، وإلا يعني الأصل أن المجتمع متقارب متلاحم يزور بعضه بعضا. فأنا حقيقة ودنا هذه القضية أن ننبه إليها الشيخ.
بلا شك هذا الشيخ، هو في الواقع يعني حنا ممكن نناقش أصلا في مثل هذا الاعتراض، هو ليس سرا. هل سر اكتشاف أن الجار مثلا جائع أو أن لبسه لبس لا يناسب مثلا أهل الأوضاع السوية أو المعتدلة من ناحية الدخل أو من ناحية الملبس؟ لا، اكتشاف وهذا ليس سرا. يمكن أن يطلع الإنسان على حال جاره دون تتبع أسرار أو تتبع عورات، هذا ممكن.
يعني شاهد ذلك يا شيخ أنها تمر علينا قصص الآن حقيقة، جار تمضي السنون لا يعلم جيرانه عنه شيئا.
إنا لله.
يعني في مسألة الصلة والتواصل والزيارة، أنا أريد حقيقة أن نؤكد هذا المعنى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الزيارة، تفقد هذا الجار في أحوال مرضه وعسره ويسره. شيخ
لا شك أن يعني هذا المعنى في الواقع نحن جميعا قد نقع في الخلل. ونحن عندما نتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نتكلم عن أكمل هدي، مع العلم أن جميعا قد تقع منا صور التقصير، ولكن هذه المدارسة فيها نصح للنفس ونصح أيضا للمستمع والمشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم كان من تفقده لجيرانه أنه ربما زار المريض، ولك أن تعلم ولك أن تعلمي أيتها الأخت المشاهدة وأيها الأخ المشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما زار جاره من غير أهل الإسلام، من أهل الذمة.
يا سلام.
فقد زار صلى الله عليه وسلم يهوديا كان في مرض موته.
الله.
فلاحظ هو غير مسلم، ثم إنه في مرض موته بمعنى أنه لا يطمع بشيء ينتفع من ورائه، ومع ذلك زاره صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام، وكانت العاقبة كما في الحديث المشهور أن هذا المريض أسلم.
الله.
وأظن والله أعلم أن مثل هذه الزيارة كان لها أثر كبير على نفسه، ربما دفعته دفعا لاتخاذ قرار
صحيح.
الإسلام
صحيح.
مما يؤكد المعاني التي أشرنا إليها قبل قليل في تفقد الجيران أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابي الجليل أبا الدرداء توجيها عظيما، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك بهم منها بمعروف.
يا سلام،
معنى لطيف الحقيقة، معنى رفيع. كون المرق مع أنه عبارة عن ماء فيه بقية زهومة لحم مثلا، هو ماء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبه إلى أن من حق الجاري أنك إن لم تستطع أن ترفده وتعطيه إلا مرق فليكن منك هذا الرفد وهذا المعروف وهذا الإحسان. فهي في الواقع يعني تعاملات من النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر شرعية رفيعة تقدمت حتى على المجتمعات التي يقال عنها إنها متحضرة وإنها متقدمة. هذه الجوانب توشك أن تكون عندهم معدومة.
صحيح صحيح صحيح. جميل جدا يا شيخ. والله أصبحنا أن حقيقة أنا قرأت قبل فترة قبل أن نختم حقيقة مقالا يعني حول هذا المعنى، جارت أمي يعني تطلب منكم أن تعطوها بصلا، هذه المعاني اللي كانت بين الجيران، الأم ترسل ابنها إلى جارتها هاتي شيئا من البصل هاتي شيئا من ها، فهذه المعاني الجميلة اللي هي حقيقة سبب في اللحمة القوية أصبحنا نفتقدها. ولعل هذه الحلقة التي الآن نختمها حقيقة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تفقد الجيران تكون إن شاء الله سبيلا لنا وللمشاهدين الكرام في أن نعيد حقيقة النظر في مسألة علائقنا مع جيراننا. ختاما شكر الله لكم شيخ صلاح هذه الحقيقة الوقفات الجميلة وهذه الحلقة الجميلة التي استفدنا منها، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم وحسنات المستمعين
لنا ولكم.
أيها المشاهدون الكرام ويا أيتها المشاهدات الكريمات، ها نحن قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم به أقتدي، وكنا في هذه الحلقة مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الجار. نحن مشتاقون للمزيد من هديه وإلى لقاء قريب يجمعنا بكم بإذن الله تعالى.
أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى، وأقف طريقا به الصالحون
وضول الرشاد وحاز العلا،
ففيه السعادة فيه الهناء.